الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 77 بعد 100 الأولى في 18 من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: هل من نصيحة لإخواننا المصلين ليأخذوا بأسباب الوقاية من التباعد ولبس الكمامة وغير ذلك في ظل أحداث كورونا؟ لأن بعضهم يقول: لو قدر الله تعالى إصابتي بهذا الوباء لأصبت وإن لم آخذ بهذه الأسباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. وأما عن سؤال أخينا أبي معاذ، والذي حاصله أن بعض الناس لا يتخذ التدابير ولا يأخذ الوسائل والأسباب التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها إن شاء الله تعالى، والتي يحفظ بها بإذن الله سبحانه وتعالى، من التباعد ولبس الكمامات وغير ذلك في أثناء التواجد في مساجد المسلمين في ظل ظروف هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن المسلمين عامة وعن بلدنا خاصة. فنقول: من يقول بأنه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصاب بهذا الشيء أصيب، سواء أخذ بذلك أو لم يأخذ؟ هذا كلام يصدر من جاهل بالأمر الشرعي، فإن الشريعة قد دلت على الأخذ بالأسباب، مع أن الشريعة تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن ترك الأسباب ولم يأخذ بها فقد جهل بالشرع، ومن أخذ بها واعتمد عليها وعقد قلبه عليها ولم يلتفت إلى غيرها فقد طعن في توحيده. والموحد هو من يتخذ الأسباب ويعتمد مع ذلك على رب الأسباب سبحانه وتعالى، فيجتمع له الأخذ بالأسباب موافقة للشرع واعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى تعظيما للتوحيد. أما أنه يترك الأسباب فهذا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأسباب، كان صلى الله عليه وسلم يلبس لأمته في القتال ويضع على رأسه المغفر، وكان صلى الله عليه وسلم يتقي البرد بثيابه ويتقي الحر بالاستظلال وغير ذلك، وكان يأكل وكان يشرب، وكان صلى الله عليه وسلم بشرا يمارس ويأخذ هذه الأسباب التي أناط الله سبحانه وتعالى بها المسببات. وفي العلاج كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، وغير ذلك من هذه الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره، وهذا كله من باب اتخاذ الأسباب. ولما جرح صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه، صنعت له ابنته حصيرا فحرقته ثم وضعت مكان الجرح شيئا من هذا، وهذا كله من باب اتخاذ الأسباب. ومن ذلك أيضا قول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، اتخاذ الخدعة في الحرب هذا باب الأسباب ووسيلة من الوسائل، وتنظيم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في المعارك والجيوش. ولو تكلمنا عن هذا فإن المقام سيطول جدا. أما إذا قال القائل لا ألبس كذا وإذا شاء الله عز وجل لشيئا حصل، هذا استدلال في غير محله، فإن الشارع قد أمرك باتخاذ الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. وقال الله سبحانه وتعالى وقد أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكان الله سبحانه وتعالى والله عز وجل على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يقدر أن يفعل ذلك بلا هذا السبب، ولكن هذا لفت نظر إلى السبب وأمر باتخاذ الأسباب. وهل قائل هذا الكلام جلس في بيتي فلم يأكل ولم يشرب، وإذا كان الله عز وجل قد قدر الله له الموت سيكون كذلك، هل يترك الأكل والشرب واللباس والجماعة ويقول يأتيني ولدي إذا قدره الله؟ إذا قال في كل ذلك كله لا، بل إذا قيل له اجلس في بيتك ولا تسعى على تحصيل رزق أولادك والله عز وجل مقدر الأرزاق، لقال لكن أنا مأمور بالسعي والضرب في الأرض، يقال له ذلك وعليه. فإن نصيحتنا لإخواننا الذين يأتون المساجد في ظل هذه الظروف، ظروف الوباء، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم أولا وفي إخوانهم باتخاذ التدابير الوقائية من لبس الكمامات ومن أخذ السجادات والمصليات ومن التباعد الذي أولا قد أمر به ولي الأمر من باب الحفاظ على الناس، والأمر الثاني لأن هذا أمر به الشارع أيضا من اتخاذ الأسباب الوقائية، وألا يعرض الإنسان نفسه للهلكة. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يورد ممرض على مصح، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على اتخاذ الأسباب. فعلى الناس أن يتخذ هذه الأسباب لا سيما مع دخول شهر رمضان وهو على الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإخواننا رمضان، وقد سمح بالصلاة وصلاة التراويح، فعلى الناس اتخاذ هذه الأساليب والتدابير وألا يتهاونوا في ذلك حفاظا على أنفسهم وحفاظا على إخوانهم، ولا يتعبد الواحد باتخاذ الأسباب ولا يطعن هذا في التوكل. إذا كان الأخذ بالأسباب يطعن في التوكل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب، فكيف يقال يطعن هذا في التوكل؟ فعلينا مع قدوم رمضان وإقبالنا على المساجد وامتلاء المساجد بالمصلين أن نواظب على هذه التدابير وألا نتجاوز، فإن ذلك فيه أولا مخالفة للشرع بترك أسباب الوقاية، وثانيا مخالفة ولاة الأمور في ذلك. وعلى الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بهذا ويملأ قلبه توكلا على الله سبحانه وتعالى، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لو شاء ألا يكون شيء من ذلك لما كان، ولكنه يتخذ الأسباب من باب موافقة الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول أصلي بعض الفروض بالمسجد وأخرى بالمنزل بسبب وباء كورونا من باب الرخصة، فهل أنا مصيب في ذلك وهل يكتب لي أجر الجماعة والمشي إلى المساجد؟
الحمد لله رب العالمين الذي أرى مع وجود هذا الوباء الذي أرى أن الرخصة ما زالت قائمة، لكن من وجد في نفسه القوة والنشاط وأخذ بالتدابير وصلى مع المسلمين فهذا أفضل له، لكن الذي أرى مع هذا الوباء أن رخصة قائمة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله شريعتنا سمحة وقائمة على رفع الحرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من كفر دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول كنا نصلي على المقابر صلاة الجنازة، وبعض من جاء متأخرا وقف بمسافة كبيرة بينه وبين الصفوف، وكانوا مجموعة، فهل صلاتهم للجنازة هذه صحيحة بهذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم صلاتهم صحيحة إذا أمكن اقتداءهم بالإمام، وقد عرفوا الإمام بحركاته وسمعوا صوته، فالصلاة صحيحة. لكن على المصلين سواء كان ذلك في صلاة الجنازة أو في صلاة الجماعة التقارب بين الصفوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق، من الأخ أبي رقية، يقول: هل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ينفي التعبير عن الصفات بقوله بلا تشبيه، يعني نفي تشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوق؟ فإن من أهل الضلال من يقول بأن صفات الله تعالى تشابه صفات المخلوقين.
ما فهمت السؤال.
يقول: هل الشيخ العثيمين ينفي التعبير عن صفات الله عز وجل بقوله بلا تشبيه؟
يعني نعم، الحمد لله رب العالمين. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول بأن استعمال ما ذكر في القرآن من نفي التمثيل هو المقدم، فإن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والتعبير بنفي التمثيل يقدم على التعبير بنفي التشبيه لأمور ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. من ذلك أن التشبيه وارد، فإن ذلك في أصل المعنى، فإذا قيل أن الله عز وجل له حياة والمخلوق له حياة، ففي أصل المعنى معلوم معنى الحياة، ولكن في حقيقة المعنى من جهة عمومها وكمالها فإن الله سبحانه وتعالى ليس كحياته حياة، فحياته غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، كذلك سمعه كذلك بصره. فهناك نوع تشابه في اللفظ وفي أصل المعنى، فالله عز وجل له سمع يدرك به المسموعات، والمخلوق له سمع يدرك به المسموعات، لكن الله سبحانه وتعالى له سمع يليق به والمخلوق له سمع يليق به. فلهذا يكون النفي بالتشبيه يخالف هذا، لأن فيه وجه شبه وفي أصل المعنى. أما النفي بالتمثيل ففيه أنه ولو حصل تشابه في أصل المعنى إلا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا من أهل البدع من وصف أهل السنة والجماعة بأنهم المشبهة، لأنهم يثبتون الصفات، فلو نفينا التشبيه قد يفهم واحد أننا ننفي ماذا؟ أننا ننفي الصفات. ولا شك ولا ريب أن استعمال ما جاء في القرآن هو الأولى، والله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن من استعمل من أهل السنة والجماعة هذه اللفظة فمراده نفي التمثيل. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية وهو يذكر صفات الرب سبحانه وتعالى، يقول: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولم يقل ولا تشبيه، وإنما قال ولا تمثيل ولا تكييف. كذلك قال أيضا ولا تحريف، ولم يقل ولا تأويل. فبالمناسبة أيضا استعمال التحريف في المعاني الباطلة هذا هو المقدم، لأن التأويل منه الصحيح ومنه غير الصحيح. فلو قلت بلا تأويل فقد يفهم أنك تنفي التأويل مطلقا، لكن قل من غير تحريف، لأن هذا يدل على المعنى المذموم من التأويل وهو التحريف. إذن نقول ماذا؟ نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: ما أفكار حزب البعث، وما الفرق بين الحكم بالديمقراطية والحكم البعثي؟
الحمد لله رب العالمين. حزب البعث بلاء وشر، وهو حزب اشتراكي له أفكار كفرية والعياذ بالله، ولا يجوز الانتماء إلى حزب البعث ولا إلى أي حزب من الأحزاب. فهذه الأحزاب والأفكار الحادثة والمذاهب المعاصرة من الماسونية والصهيونية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية والحداثة والإلحاد والاستشراق والبعث والنصيرية والإسماعيلية والإثنى عشرية، كل هذه طوائف وكل هذه مذاهب ينبغي على الإنسان أن يهجرها. كذلك ما من ينتسب إلى السنة أي إلى أهل السنة والسنة منهم براء كالإخوان المسلمين والتبليغ والهجرة والجماعة الإسلامية وحزب داعش وحزب تنظيم القاعدة، كل هذه الطوائف والفرق والأحزاب ينبغي أن نهجرها. حزب البعث الاشتراكي له أفكار ذكرها أهل العلم في ذلك، منها قولهم بأن هذا الحزب من أفكاره أنه يقطع كافة الروابط بين العروبة والإسلام، فعنده العروبة والعروبة فقط، ولا ينبغي أن نربط العروبة بالإسلام، فالعروبة شيء والإسلام شيء، وأن التقيد بالإسلام لا يقيد مبادئ هذا الحزب. كذلك أيضا يرون الفصل بين الدين والدولة، وهذا الذي تدعو إليه العلمانية، الفصل بين الدين والدولة بل بين الدين والحياة، لكنهم أرادوا تهذيبها باعتبار واقع المسلمين، فلو قالوا بين الدين وبين الحياة لكشف أمرهم ولا بان مخططهم، ولكنهم يقولون الفرق بين الدين والدولة أو لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كذلك أيضا من أفكارهم كما يقول أهل العلم تحقيق الاشتراكية شرط أساسي لبقاء الأمة العربية، فهم على المذهب الاشتراكي فيقولون تحقيق الاشتراكية شرط أساسي لبقاء الأمة العربية، ولا مكان لتقدمها إلا بهذا الفكر وبأخذ هذا المذهب. ومن أفكارهم أيضا أن هذا الحزب حزب قومي علماني انقلابي له أفكار تتنافى وتتعارض مع الإسلام، حتى قال شاعرهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. يكفيك هذا البيت الذي يرخص مذهب هؤلاء وفكر هؤلاء البعثيين: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا الكفر والعياذ بالله. هل البعث رب؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، فمن آمن بالبعث ربا جعل معبوده هذا الحزب فإنه من الكافرين. ولا شريك له يعني لا يقبل مع البعث شريكا له، فأعطى البعث حق الله سبحانه وتعالى. وبالعروبة دينا، وهل العروبة دين؟ العروبة ليس دينا، الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما له ثاني، هذا الدين الذي يجب اعتقاده. إذن قد جعل البعث ربا وقد جعل العروبة دينا، وهذا ولا شك الكفر بعينه. بل قال أحدهم: والطريق الوحيد لتشييد حضارة العربي وبناء المجتمع العربي هو خلق الإنسان الاشتراكي العربي الجديد الذي يؤمن بأن الله والأديان والإقطاع ورأس المال وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دما محنطة في متاحف التاريخ. هكذا يقول فيلسوف الحزب في العراق إبراهيم خلاص. هل بعد هذا الكفر كفر يا إخوان؟ هل بعد هذا الكفر كفر؟ بل جاء في توصيات المؤتمر القومي العربي لحزب البعث أن المرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية، كوننا نرجع إلى الدين ونأخذ مصادرنا وأحكامنا من الدين، هذه إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة. ولقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يقيموا بلدانهم على هذه البعثية الاشتراكية لإسعاد مجتمعهم، ووضعوا شرطا لذلك أن يفصلوا بين الدين وبين الدولة، بين العروبة وبين الإسلام، فتحقق لهم ذلك أبدا، إنما داستهم الأمم بالأقدام في عراق وفي غير عراق وفي سوريا وغير هذا، وذاقوا الوبال، فلا سعادة على الإطلاق إلا باللجوء إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في الإيمان بالله والعمل الصالح. وقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا فعلماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي قد حكموا على
قادة هذا الحزب بالكفر كصدام حسين وغيره قد حكموا عليه بالكفر نتيجة تبنى هذه الأفكار، وأنه مات ولم يتب من هذه الأفكار. لا يقول أن قائل لقد مات والمصحف في يده، المصحف في يده شيء، وأنه يعتقد هذه الأفكار شيء آخر. هل تب منها؟ فإن من ثبتت ردته بناقض من النواقض فإنه لا يحكم له برجوع إلى الإسلام إلا إذا تبرأ من هذا الناقض. ما الحكم لو أن إنسانا جحد وجوب الصلاة وقد علم بذلك؟ فإنه يحكم عليه بالردة، فإذا أراد أن يعود إلى الإسلام فلا بد من أنه يعتقد وجوب الصلاة. لكن يجحد وجوب الصلاة ويقرأ في القرآن، يجحد وجوب الصلاة ويصوم رمضان، هل هذا يقبل منه؟ الجواب لا، لأن الناقض لا يقبل من العبد التوبة منه إلا إذا آمن به واعتقده، وإلا إذا تبرأ منه إذا كان من باب التروك. هذا باختصار ما يتعلق بحزب البعث الاشتراكي الذي يقوم على المبادئ الكفرية والعياذ بالله، والتي لخص له شاعره حينما قال: آمنت بالبعث يا رب لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخي رمز النسي بشين صاد، يقول: ما حكم الربح من موقع أجنبي نرفع إليه صور مناظر طبيعية أو صورا أخرى، مع العلم أن الموقع قد ترفع إليه صور متبرجات أو حيوانات، والموقع يعطيني مقابلا ماليا على الصور، وأرباح الموقع تأتي من الإعلانات، وقد تكون إعلانات مباحة وأخرى غير مباحة.
الحمد لله رب العالمين، لا تشارك في هذا الموقع، فهو من باب التعاون على الإثم والعدوان، طالما أن فيه المحرم وفيه غير المحرم فاترك هذا بارك الله فيك كله، وعليك بالكسب الحلال الطيب المبارك الذي لا شبهة فيه، وعلى الإنسان أن يدع الأمور المشتبهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي رمز نفسه بميم، يقول: امرأة حاجبيها ملفتان جدا لأنها تأخذ لونان طبيعة، فبعض الفتيات يعجبون بهذا ويقلدنها كأن يصبغن حواجبهن بحناء وهن لسن منتقبات، بينما هي منتقبة فتغطي عينيها لكنها تصبغها للون الأسود حتى لا تكون سببا في فتنة من يقلدنها من الفتيات الغير منتقبات، فهل عليها إثم بهذا الصبغ بالسواد؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد، ولا يجوز هذا، ولو أن الأخت تعلل بأن حاجبيها أو بأن حاجبيها لونهما ملفت للنظر أو جميل أو إلى آخره، فلا ينبغي أن تفعل هذا، ولكن تنهى عن من تقلدها وتتبرج، هي تنهى عن ذلك لكن لا ترتكب إثما من باب النهي عن إثم. المسلم لا يرتكب إثما ولا معصية من باب النهي عن الإثم والمعصية، ولكن عليك أن تتقي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصبغ بالسواد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما وجه الاستثناء الوارد في قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟
الحمد لله رب العالمين، العلماء لهم في ذلك أقوال كثيرة عديدة، لكن لابد أن نعلم أن المشكلة في هذا الظاهر الذي أورده بعض الناس: هل الجنة تبقى ولا تفنى، وهل النار تبقى ولا تفنى؟ فإذا كنا نقول بأن الجنة تبقى ولا تفنى والنار تبقى ولا تفنى، فلماذا حصل هذا الاستثناء وما معنى الاستثناء الموجود؟ فنقرر أولا، سواء أنت عرفت هذا الاستثناء على ماذا يعود أو ما عرفت، نقرر أولا أن المحكم هنا هو إجماع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فنعيم الجنة دائم لا يفنى وعذاب النار دائم لا يفنى، خلافا للجهمية الذين قالوا بأن الجنة والنار تفنيان، وكذلك قول أبي هذيل بأنه تفنى الحركات وتبقى الصور، وكل هذا ضلال مبين، بل هو تكذيب لكتاب الرب سبحانه وتعالى ولما جاء في محكم التنزيل. يبقى هذه مسألة لابد أن نثبتها، أن الجنة لا يفنى نعيمها بل أهلها فيها أبد الأبدين وظهر الظهرين، وكذلك النار. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن الموت يؤتى به يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، ثم يقال بأن هذا يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، وقد قال الله سبحانه وتعالى في النار وما هم بخارجين من النار. والقول الذي هو منسوب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا قد ورد عن شيخ الإسلام ما يعارضه، وقد ذكرنا هذا تكرارا ومرارا، فشيخ الإسلام يرى ما يراه أهل السنة والجماعة، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، من أبدية النار وأنها لا تفنى ولا تبيد. إذا عرفنا هذا فما معنى إذن في الجنة خالدين فيها إلى ما شاء ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك، وما معنى في النار أيضا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ إذا علمنا هذا المحكم إذن نرجع إلى أهل العلم في هذا الاستثناء الذي لن يعود أبدا على ماذا؟ لن يعود أبدا على قطع نعيم الجنة أو قطع عذاب النار. قال البغوي رحمه الله تعالى اختلفوا في هذين الاستثناءين، فقال بعضهم الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها، يبقى في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء يعود على عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار. وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة، يكون أيضا هذا بالنسبة لعصاة الموحدين الذين كانوا في النار فلم يدخلوا الجنة مع أول الداخلين. إذن الاستثناء فيما يتعلق بالنار يعود على هؤلاء، وفيما يتعلق بالجنة يعود أيضا على هؤلاء. وقيل إلا ما شاء ربك من الفريقين، من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث قبل مصيرهم إلى الجنة وإلى النار، يبقى هذا يعود إلى البرزخ، يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار. وقيل معناه ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لا يشاء فإنه قد حكم لهم بالخلود، يعني ما دام خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقد شاء ربك ماذا؟ وقد شاء ربك البقاء، وغير ذلك من الأقوال التي وردت عن أهل العلم والتي كلها ليس فيها قول أن النار تفنى أو أن الجنة تفنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام يقول ورد في السنة أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا، فهل عذابه أخف من عصاة الموحدين؟
الحمد لله رب العالمين، أبو طالب أخف أهل النار فيما تعلق بأهل النار الذين يبقون فيها دائمون الذين هم فيها خالدون فهو أخفهم، وليس أخف من عصاة الموحدين، وإنما هذا بالنسبة لأهل النار الذين لا يخرجون منها فهو أخفهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوحال من الأخ أبي مازن، ومثله ورد من القاهرة من الأخ سمير يقول عندي استشكال في تعبير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى وزخرفا، قال ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون من فضة، ولجعل لهم زخرفا أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون، ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا، فهل التعبير بقوله خوفا عليهم يجوز في حق الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من باب الإخبار والمراد هنا ليس أن الله سبحانه وتعالى يخاف، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه ذلك، وإنما هذا باعتبار ما يقع من العبد، من أن العبد الله سبحانه وتعالى قد دبر أمره ورفع ما فيه فتنته، فباب الإخبار أوسع. وإن كنت أرى أن هذه العبارة وهذه اللفظة غيرها أولى منها، غيرها أولى منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ سمير، يقول: هل يقال بأن ليلة النصف من شعبان هي أفضل ليلة في شعبان؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن ليلة النصف في شعبان هي أفضل ليلة في شعبان، لأن فيها أحاديث، فيها أحاديث بعض العلم يضعفها، ولكن الصحيح أنه بمجموعها يثبت الحكم، وعليه فهي أفضل ليلة من ليالي شعبان. لكن هذه الليلة لا تخص بصلاة احدثها الناس وجعلوا صلاة خاصة بهذه الليلة، لا ينبغي احداث شيء فيها، لكن من جهة الفضل في إجابة الدعاء وغير ذلك، فبمجموع الأحاديث الواردة فليلة النصف من شعبان تفيد حكما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ سمير، يقول: هناك من الصوفية من يستدل على مسألة التبرك بآثار الصالحين بقصة يوسف عليه السلام حينما بعث البشير بقميصه على وجه أبيه فارتد بصيرا، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا استدلال ساقط باطل، لأنه يستدل بماذا؟ يستدل بقميص نبي من الأنبياء على جواز التبرك بآثار الصالحين، وفرق بين الصالح إذا كان من غير الأنبياء وبين النبي. الأنبياء يجوز التبرك بآثارهم، الأنبياء يجوز التبرك بآثارهم، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصالحون فلا يجوز التبرك بآثارهم أبدا، لا بآثار أبي بكر ولا بآثار عمر ولا عثمان ولا علي، فضلا عن غيرهم من هذه الأمة، إنما هذا تبرك بآثار الأنبياء، وفرق بين التبرك بآثار الأنبياء والتبرك بآثار الصالحين. ومن لم يفقه الفرق هنا غلط غلطا شديدا في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: من قام بتمزيق المصحف عياذا بالله هل يكفر بمجرد التمزيق أم يسأل عن قصده؟
الحمد لله رب العالمين، نقول هذا إذا كان عالما، فإنه قد لا يكون عالما، أقصد عالما بأن هذا مصحف، قد لا يكون عالما بأن هذا مصحف، يظن كتابا من الكتب فمزقه بناء على هذا، دخل على ولده وهو يقرأ في المصحف وكان قد نداه مثلا ولم يجبه، فدخل فمزق هذا يظنه كتابا، ثم بان بعد ذلك أنه مصحف، فهذا لا أخطأ ولا يكفر بذلك، لأنه ما مزقه على أنه مصحف، إنما مزقه على أنه كتاب، مزقه على أنه كتاب. كذلك أيضا إذا كان مجنونا، كذلك أيضا إذا كان مبنجا أو غير ذلك، فإذا ذهب عقله أو أخطأ فلم يدري أن هذا مصحف أو كان مكرها أو غير ذلك، فإنه لا يكفر. أما إذا علم أن هذا مصحف وليس مكرها ولا غير ذلك، فهذا يكفر، حتى ولو قال: وأنا مزقت المصحف وليس قصدي الإهانة، نقول لا يعتبر بقصدك، يعتبر بفعلك، فإن تمزيق المصحف كفر طالما أنك علمت ولست مكرها وسكرانا ولا مجنونا ولا قد ذهب عقلك ولا إلى آخر ذلك من هذه الموانع، فإنه يكفر الإنسان بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول: ما حكم المقولة المنتشرة على ألسنة بعض الناس يقول قائلهم: لو صبر القاتل على المقتول كان مات وحده؟
الحمد لله رب العالمين، الإنسان يموت بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يموت أحد قبل تقدير الله عز وجل الذي قدره، قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد جاء في الأثر إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فلا تموت نفس قبل هذا. فهذا المقتول مات بأجله الذي قدر الله عز وجل سببا لموته، فهذا قدر الله له أن يموت مقتولا، وهذا قدر الله عز وجل له أن يموت على فراشه، وهذا يموت بالصعق الكهربائي، وهذا يموت في سيارته، وهذا كذا وكذا. تتعدد الأسباب والموت واحد مرجعه إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن بعض أهل البدع يقول بأن المقتول مقطوع عليه أجله، ولو أنه تركه لبقي، فنقول لن يترك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا السبب ولا بد حاصل. فإذا على قول أهل البدع أن هذا ما قد قتل ومات قبل تمام أجله، فإن القتل قد قطع عليه أجله، وليس هذا بصحيح، بل إنه ميت بأجله وبالسبب الذي قدره الله عز وجل له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل هناك تعارض بين المصالح الدنيوية والأوامر الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض بين مصالح دنيوية، إذا كانت مصالح حقيقية فعلا تنتفع بها فإن الشريعة قد جاء، وبين الأوامر الشرعية فإن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. لكن هناك أمور أنت قد تظن يا أخي أنها مصلحة، وليست كذلك، بل هي مفسدة. أما المصلحة الخالصة التي لا نختلف فيها أو الراجحة التي لا نختلف فيها، اعلم أن الشريعة أتت بها أو لا تنهى عنها، فإما أن تأتي بها نصا وإما ألا تخالفها فتدخل في الحد المباح الذي العبد يأتي به. فلم تعارض الشريعة الناس في أبنيتهم، ولو رفعوا البنيان، ولا في مركبتهم، ولو مراكبهم، ولو ركبوا أفخر السيارات، ولا في زراعتهم، ولو زرعوا بأي طريقة، طالما أن هذا قائم على المصالح فالقاعدة عندنا العامة أن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل ورد دليل في السنة على أن ليلة النصف من شعبان هي أرجى من غيرها في إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا من قبل بأن الأحاديث فيها كثيرة، وهذه الأحاديث من أهل العلم من ضعفها ولم يأخذ بها، ومنهم من صحح بمجموع طرقها، وهذا الذي نميل إليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: رجل اشترى دراجة بخارية من آخر على اتفاق سلامة أوراقه واحتياجه إلى إصلاحات يسيرة، ثم تبين له فساد أوراقه واحتياجه إلى إصلاحات كثيرة، فهل يعد هذا من الغش؟ وهل يحق للمشتري الرجوع في البيع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الأمر يرجع فيه إلى ماذا؟ هذا يرجع فيه إلى العقد بينهما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فيرجع في ذلك إلى الشروط. فإذا لم يكن شرط وحصل شيء فيه غش وعيب وغبن وغير ذلك، فالمشتري بالخيار، إما أن يرد السلعة ويأخذ ماله، وإما أن يحسب الفارق بين المعيب وبين السليم ويأخذه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: هل هناك حساب في القبر أم يختص فقط بسؤال الملكين؟
الحمد لله رب العالمين، إنما يكون الحساب في الآخرة، أما في القبر فهو سؤال الملكين، ثم بعد ذلك عذاب أو نعيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول: كيف نجمع بين كون الروح في بوق في السماء وهو الصور، وبين إجراء النعيم أو العذاب عليها في البرزخ؟
الحمد لله رب العالمين، الروح لها أحوال، الروح لها أحوال، ولا تعارض بين النصوص، طالما أنه ثبتت النصوص بكل هذا فإننا نؤمن بذلك، وأما الكيفية هذه نفوضها إلى بارئها سبحانه وتعالى. أما وقد جاء أن هذه الأرواح إنما تكون في الصور، وأن هذه الأرواح لها أحوال من عذاب ونعيم وكذا، وأرواح كذلك تكون في حواصل جوف طير، وأرواح تكون في بحار من دماء وكذا. هذه الأرواح لها أحوال، والقاعدة في مثل هذا وفيما يكون من يوم في اليوم الآخر يوم القيامة من تعدد الأحوال أنها لا تحمل على التناقض، بل إنها تكون بحسب الأحوال، وكل ذلك لا يدرك بالعقول من جهة الكيفية، لا يدرك بالعقول، بل نفوض ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القاهرة من أخي سمير، يقول: ما حكم قول البعض من الممثلات أو المغنيات أن ما يقدمونه من فساد وشر إنما هو رسالة كرسالة الرسل؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل باطل، وهذا أقل أحوال، وإلا قد يصل إلى الكفر من اعتبر هذا كدعوة الرسل، كدعوة الرسل، فإن هذا كفر عياذ بالله. فإن الرسل إنما جاءوا بوحي، وإنما هذا عفن، الرسل إنما جاءوا بالمصالح ودرء المفاسد، وهؤلاء إنما جاءوا بالمفاسد لا بالمصالح، لكن هم يظنون أنه بهذا لهم رسالة كرسالة الرسل، بمعنى أن الرسل جاءت للإصلاح، ونحن الآن أيضا أتينا بهذا الأمر لإصلاح الناس وتفقد أحوالهم ومعالجة قضاياهم، هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أمثال هؤلاء: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فهم المفسدون ولكنهم لا يشعرون. فأي رسالة في الفن العفن هذا الذي فيه إظهار العورات، والذي فيه الزنا وبريد الزنا، والذي فيه الدياثة والعياذ بالله، والذي فيه تشجيع الأمة على الفجور، حتى جعلوا لهذا الفن الذي يزعمون رسالة، هل جعلوا له هيئات تراقب الآداب فقط، الآداب حتى لا يكون هناك إخلال بالآداب، وما مرضهم بالإخلال بالآداب ألا يقع تبرج ولا صفور أبدا، ألا يقع منظر واضح فاضح، هذا هو. فتقلل أعداد القبولات وتقلل المناظر الفاضحة، هذه تكون رسالة كرسالة الرسل. قبح الله من يقول ذلك، قبح الله من يقول ذلك، فلا الفن ولا الغناء ولا مشتملات هذا الفن العفن من الغناء والرقص والطبل والزمر وغير ذلك ليس له رسالة إلا رسالة إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا رسالة إبليس: لأزينن لهم في الأرض. إلا رسالة إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه رسالة الفن. أي رسالة فن؟ نحن أغبياء، نحن أغبياء، نحن ما نفهم. يقال لنا رسالة، أي رسالة في الفن هذه؟ أي رسالة؟ يضحكون علينا هذا الفساد بعينه ويقولون هذا هو الإصلاح، بل لنا رسالة كرسالة الرسل. قبح الله من يقول هذا، وأقول أقل أحواله الضلال، وإلا لو علم ما في هذه ولوازمها لكان الكفران والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل أن يطهر مجتمعنا من هذا الفن ومن هذا العفن ومن فتح أبواب الشرور من شهوات ومن شبهات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخت أمة الله، تقول: امرأة حكم لها القاضي بالخلع من زوجها، ولكن الأوراق قد تتأخر أشهرا لأن الزوج ليس مصريا، فهل يحل للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء العدة من وقت حكم القاضي، أم لابد من انتظار الأوراق الرسمية، مع العلم أنها لو تزوجت لم تتزوج رسميا وإنما يحضر الزواج وليها والشهود والزوج ويكون الزواج فيما بينهم، فما نصيحتكم في هذا الباب؟
أولا تقول:
حكم لها القاضي بالخلع من زوجها، ولكن الأوراق قد تتأخر أشهرا لأن الزوج ليس مصريا، هل يحل لها أن تتزوج بعد حكم القاضي أم تنتظر الأوراق الرسمية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الحكم حكما نهائيا ولا استئناف فيه ولا شيء، والمسألة مجرد أوراق تخرج بإثبات هذا الخلع قانونيا، فإنني أقول لأختي: لا تفعلي هذا حتى لا ترتب على ذلك من جهة القوانين مخالفة. ولأن هذا قد يترتب عليه إضرار لك، لأنك ما زلت لا يحل لك الزواج، يعني أقصد من جهة غير مسموح لك بالزواج، فربما تزوجت برجل ثم طلقك، فإذا أردت المطالبة بحقوقك لا تستطيعين، فمن أجل هذا ابتعدي. أما من جهة شرعية فلا إشكال، إذا حكم القاضي بالخلع ولا استئناف في ذلك فلا إشكال في الزواج، لأن المرأة إذا حصل لها الخلع فقد بانت بينونة صغرى، بمعنى أن هذه المرأة لها أن تتزوج وقد بانت بينونة صغرى، لكن إذا تم استبراؤها بحيضة على الصحيح لا بثلاث حيض، إلا على قول من يقول بأن الخلع طلاق والصحيح أنه فسخ، وبالتالي فإنه تبقى حيضة واحدة، فإذا خرجت من هذه الحيضة تزوجت ولا إشكال في ذلك، ولو لم تأتي أوراق لكن لا يكون هذا الزواج إلا بعد ماذا؟ بعد عدة. والعدة ماذا؟ العدة هي حيضة وليس الثلاثة حيض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمض نفسه بميم، يقول: ما نراه في أحلامنا من أشياء محرمة، هل نحن محاسبون على ذلك يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين. لا يا أخي، ما تراه في نومك مرفوع عنك فيه القلم والحمد لله، لأن هذا ليس باختيارك، هذا ليس باختيارك، ولو رأيت ما رأيت هذا ليس باختيارك، فلا يحاسب الإنسان على ما في نومه، وليس نومنا كنوم الأنبياء، فما يراه الأنبياء حق، أما ما نراه نحن فهو من قبيل أضغاث الأحلام، ولو رأينا حقا في رؤيا صالحة، المهم أنه لا يترتب على ما يجري من الإنسان من أمور مخالفة للشريعة في النوم، لا يترتب على ذلك إثم باتفاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ثان ورد من مصر من أخ رمض نفسه بميم، يقول: امرأة ولدت بتجاعيد ونمش في وجهها، فهل إزالتها له يعد من تغيير خلق الله؟
الحمد لله رب العالمين، مجرد هذه الإزالة إذا كان إزالة عيب فلا يعد هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، بل هذا من باب التطبب والعلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر أنف عرفجة أمر أن اتخذ أنفا من فضة، فلما اتخذ أنفا من فضة تعفن فأمر أن اتخذ أنفا من ذهب. فالعلماء قالوا إذا كان هذا لإزالة عيب فلا حرج، أما إذا كانت تفعل ذلك طلبا للحسن والجمال فإن هذا لا يجوز، فما كان من باب إزالة العيب فهو جائز، وما كان من باب زيادة حسن فهو غير جائز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم قص المرأة لرموش عينيها إذا كان فيها طول؟
الحمد لله رب العالمين، تترك هذا، أنا ما أدري هي المرأة تريد إطالة الرموش أو تريد تقصير الرموش، ما أدري، احترنا مع النساء، فلهذا تترك المرأة هذا الأمر، ولا ينبغي للنساء التوسع في هذا الباب، لا من جهة الأصباغ والألوان ولا من جهة التجميل، أو كلما رأت المرأة شيئا جديدا لهتت وراءه، ما كان الناس يسمعون عن التشقير هذا، ما كانت النساء تسمع عن التشقير، تأتي المرأة فتصبغ حاجبها صبغة معينة بلون الجبهة وكذا، ما كانت النساء يسمعن عن هذا، والآن كأن المرأة ما تستقيم لها حياة إلا بالتشقير، وإذا قيل لها اترك التشقير كأنك تقول اترك الطعام والشراب، ما أدري والله سبحان الله، فمرة تشقير ومرة تقشير، فمرة تقدم القاف ومرة تقدم الشين، فنقول على النساء ألا يلهثن وراء ذلك. نعم التزين شيء طيب والتجمل شيء طيب، لكن بما لا انفاق فيه يكون باهظة، وبما أيضا لا تشبه فيه بكافرة أو فاسقة أو فاجرة أو غير ذلك، تكون أمورا مشروعة سهلة مباحة، ولا تمشي المرأة وراء هذا مما هو محرم أو مختلف فيه بين أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال رابع ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم حلق الرجل للحيته أو تقصيرها بناء على طلب الطبيب لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، فهذا إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإطلاق اللحية، قال: وفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى. فلا يجوز حلق اللحية، هذا حرام، ولا يجوز الأخذ منها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها، وهذا مخالف لظواهر الأوامر الواردة في الشريعة: وفروا أرخوا. وما ورد أن بعضا كان يأخذ من لحيته فليس بحجة، فعل أحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن أصل حكم حلق اللحية والأخذ منها. أما إذا أمر الطبيب بذلك، لو أن هناك داء ومرضا وأن إبقاء اللحية سوف يؤدي إلى زيادة هذا المرض أو غير ذلك، ويحتاج الطبيب إلى فترة علاج معينة حتى يعالج، فلا بأس، فإن الضرورات تبيح المحظورات، ولا واجب مع عذر، وهذا من جملة الأعذار، فلا بأس ولا حرج. لكن أنصح إخواني وأخواتي من عدم الانسياق وراء أطباء قد يكونون مرضى قلوب، وإن كانوا يعالجوا مرضى أبدان، هم يعالجون مرضى أبدان لكن هم في أنفسهم مرضى قلوب، فإذا ما رأى لحية كأنما رأى شيطانا، فلهذا يحاول بشتى الطرق أن يضيق على الإنسان هذا لحيتك، هذا السبب، عندك حساسية احلق اللحية هي التي تفعل هذا، ومع أن مرضاه كلهم ليس عندهم لحى وعندهم الحساسية وقد عجز عن علاجهم، لكن لما جاء هذا الملتحي فعلاجك في حلق لحيتك. كذلك أختنا تأتي مريضا، تأتي طبيبا، هو مريض في قلبه، فتشتكي شيئا في الصدر، ضيق تنفس أو كذا، أول شيء إخلاع النقاب، هذا من النقاب، إخلاع النقاب. اشتكت من عينيها، إخلاع النقاب. اشتكت من صداع، إخلع النقاب. اشتكت من، إخلع النقاب. ألا فليحضر إخواننا وأخواتنا، أطباهم مرضى قلوب وإن كانوا يعالجون مرضى أبدان، ولكن يذهب المسلم إلى الطبيب الذي يثق فيه، فإن كان فعلا الأمر يحتاج إلى ذلك فلا بأس ولا حرج، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول: رجل اشترى سلعة وسافر ثم وجدها معيبة وكان سيرجع بعد شهر مثلا، فهل له إعادتها عند رجوعه أم لابد من إرجاعها فور معرفة العيب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اطلع على العيب لازمه أن يرجعه فورا أو أن يتصل عليه، هذا إذا أمكنه الإرجاع، إذا أمكنه الإرجاع. أما إذا ما أمكنه الإرجاع إلا إذا رجع فهذا لا بأس به، لكن عليه ومع هذه الهواتف وسهولة الاتصالات أن يتصل عليه وأن يقول بأن هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا وكذا فورا وقت ما يعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم البراء، تقول: هل يجوز أن أخرج صدقات بنية أنها لأبي المتوفى أخرجها لأمي لأنها مريضة وتحتاج إلى علاج؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا من مالك يا أخته، فإذا كانت الأم فقيرة لا تجد شيئا وما في إلا أنت، فلازمك النفقة عليها وتكون هذه النفقة عليك واجبة، وأجر هذا الواجب أعظم من أجر الصدقة التي تريدينها. أما إذا كانت أمك غنية ولا تحتاج إلى مالك وأن تنفقين عليه باب البر والإحسان وأردت بذلك الصدق عن الأب فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخت أم محمد، تقول: هل قراءة القرآن تحسب لنا إذا قرأنا بتحريك الشفاه أو قرأنا بالعين فقط؟
الحمد لله رب العالمين. أما القراءة بالعين فلا أجر لك، وأما القراءة بتحريك الشفتين ففي ذلك تفصيل. إن كان تحريك الشفتين معه حركة لسان بحيث يخرج الحرف من مخرجه فأنت مأجورة، أما مجرد تحريك الشفتين بدون تحريك اللسان بالأحرف فلا أجر لك. فالقراءة لا تسمى قراءة إلا إذا تحرك اللسان بها وخرجت الحروف من مخارجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ميث غمر من الأخت أم محمد، تقول: هل يجوز لي فتح هاتف زوجي والاطلاع على خصوصياته بدون علمه؟
الحمد لله رب العالمين، لا تفتحي عن نفسك يا أم محمد باب شر، فالأصل هو الثقة في زوجك، ولا تفتحي على نفسك هذا الباب. أما إذا كان شيء يستدعي ذلك وملح ويترتب عليه أشياء فلا بأس ولا حرج. أما أن المرأة تأخذ هاتف زوجها أو أن يأخذ الزوج هاتف زوجته للبحث عسى أن يجد، فإننا لا ننصح بذلك، ولا تفتح على نفسك باب شر وباب شك، والأصل أن تثق المرأة في زوجها والزوج في زوجته. ولو أن الزوج التفت لهذا ربما لفت نظر الزوجة لمثل هذه الأشياء، ربما لفت نظر الزوجة. فإذا كانت الزوجة دينة صالحة في ظاهرها وكان الزوج كذلك فلا داعي للتنقيب ولا للتفتيش ولا للبحث، فإن ذلك قد يسلم إلى شر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ أسامة، يقول: هل الجلوس في المسجد من المغرب إلى العشاء مع غلق باب المسجد فيه مخالفة لولاة الأمر في ظل جائحة كورونا إذا كان إمام المسجد قد وافق على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، ليس لإمام المسجد أن يوافق على ذلك، بل إن هذا ممنوع، وطالما أنه ممنوع فعلى إمام المسجد أن يلتزم بذلك، وعلى الناس أن يلتزموا بذلك، ويغلق المسجد كما هي التعليمات. وأنت تريد عبادة وطاعة وتلاوة القرآن، الحمد لله النوافل والتطوعات الأفضل فعلها في البيت، وقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في البيت، وإنما تأتي المساجد للفرائض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من نجع حمادي من الأخ أسامة، يقول: والدتي لها معاش من والدي المتوفى وتقوم بإنفاقه على إخوتي نظرا لظروفهم، وهي تحتاج لعلاج شهري وتطلب مني شهريا أن أحضر هذا العلاج مع إعطائي ثمنه عند صرف المعاش، فهل لي أن أطلب مبلغا أكثر من ثمن العلاج حتى لا تنفق كل مالها على إخوتي على أن أدخر ذلك لصرفه عليها في علاجها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا رأيت مصلحة في ذلك، بمعنى أن الأم حينما تنفق كل المال فإن هذا قد يضر بها، فأردت أنت أن تدخر مبلغ لها وقد أعلمت أهلك وأولادك بذلك فلا بأس، فإن الحفاظ على مالها لا إشكال فيه، لكن الممنوع أن تتخذه لنفسك وأن تخص به نفسك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي إبراهيم، يقول: هل يجوز للصيادين أن يصطادوا بالصاعق الكهربائي مع أنه يميت السمك الصغير والكبير وليس له أضرار صحية على الإنسان، ولكن تمنعه شرطة المسطحات المائية بسبب أنه صيد جائر؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء طالما تمنعه شرطة المسطحات المائية يبقى لا يجوز، لأنهم أضر بالمصلحة وهم أهل اختصاص. أما إذا لم يكن هناك مانع ولم يكن هناك ضرر عليك أيها الصياد، فلعلك تؤدي إلى هلكة نفسك بهذا، إذا لم يكن كذلك فلا بأس، يعني صيد السمك في حد ذاته بهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما أن يترتب عليك ضرر لك أو أن تمنع الجهة المسؤولة عن هذا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل تقبل توبة المسرف على نفسه في المعاصي إذا تاب بعد إصابته وإخباره بإصابته بمرض مميت كالسرطان؟
الحمد لله رب العالمين، توبة العبد مقبولة إن تاب توبة نصوحا ما لم يغرغر، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما لم يغرغر، وقد قضى الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغت الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم وهو المراد بالغرغرة فلا تقبل التوبة، أما قبل ذلك فهي مقبولة. فهذا الإنسان الذي أخبر بأن عنده مرض سرطان فصار يرجع في حقوق العباد وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فهذا مقبول إن شاء الله تعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخي قاسم، يقول: ما حكم من شك في تحريم الغناء والمعازف وهو لا يستمع إليهما؟
الحمد لله رب العالمين. شك من أي جهة؟ من جهة أن الأدلة ظنية، يعني أنه لا يطمئن الأدلة، فمن جهة علمية فهذا يبين له، ولكن لا حرج عليه إن كان طالب علم والأدلة عنده مثلا لم يظهر له قطعيتها فهذا لا بأس. أما إذا كان قد علم أن الأدلة في التحريم وأنها ثابتة وقلبه مستيقن من ذلك، ومع ذلك يقول أشك، بمعنى ليه الشريعة حرمت هذا وشك في التشريع أنه تشريع صحيح أو غير صحيح، فهذا يخشى عليه الكفر والعياذ بالله، والله أعلم. لكن أخشى أن يكون الأخ السائل موسوس في هذا فيظن أنه طالما أنه لم يستجب للأدلة فيكون في قلبه شك، لكن عموما الجواب على ما سمعت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ أبي بلال، يقول: أخت تسأل: أختي ماتت وتزوجت زوجها بعد وفاتها، فهل نجتمع نحن الأختين في الجنة على زوج واحد؟
الحمد لله رب العالمين. يعني هذه الأخت مشغولة بما يكون في الجنة، وقد ماتت أختها فتزوجت زوج أختها بعد موتها، فهل هما يكونان له في الجنة أو الأخيرة هي التي تكون له وليست الأولى؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يرزقك وزوجك وأختك، وأن يرزق وأن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى. ثانيا، هذا الرجل الذي مات وقد كان متزوجا لأختك وتزوجك وزاد عليكما ثنتين، فإذا كان الجميع في الجنة فإن الجميع زوجات له في الجنة. كل من تزوجهن الرجل فإنهن زوجاته في الجنة، وهذا لا إشكال فيه. أما قرأت يا أختاه قول الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؟ أما قرأت قول الله عز وجل: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؟ فالرجل وأزواجه في الجنة، وله فوقكما من الحور العين ما شاء الله عز وجل له أن يكون. بل إنه قد وردت بعض الأحاديث أن الرجل من أهل الجنة له مع الحور العين ثنتان من أهل الدنيا، ثنتان من أهل الدنيا. إن مات عن ثنتين فله معهما ثنتان، وإن مات عن أربع فله معهن ثنتان. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: تبين ببقية الروايات أن الزوجتين أقل، يعني ممن يمنحهما الرجل إذا دخل الجنة أقل ما يكون لساكن الجنة من نساء الدنيا، يعني قد يزاد له حسب النعيم، وأن أقل ما يكون له من الحور العين 70 زوجة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن له خيمة في الجنة من ذرة واحدة 60 ميلا في السماء، له فيها أهلون يعني زوجات، ليرى بعضهم بعضا من اتساعها. وهذا العدد يتفاوت ويتفاضل على حسب العمل. ولهذا نقول إلى من عصى الله بسبب امرأة، وإلى من انتكس بسبب امرأة، وإلى من ضل بسبب امرأة، يا من ترغب في النساء والجمال، دونك نساء نصيف المرأة على رأسها خير من الدنيا وما فيها. دونك نساء لو طلعت امرأة منهن إلى الدنيا لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، ولملأت رائحتها الأرض مسكا. حور عين كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، خيرات حسان، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. غض بصرك واحفظ فرجك وأصلح قلبك واجعل ذلك على امرأتك الحلال في الدنيا، فإن من ترك النظر إلى النساء أبدله الله حلاوة إيمان في قلبه يجدها، وإلا فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي أي الحرام، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وأنصح نفسي وإخواني الحذر من مطالعات الشاشات، شاشات الأجهزة الغبية تلك التي قربت البعيد وحبرت الصورة، فلم تجعلها أبيض ولا أسود بل جعلتها فوق ذلك. احذروا هذا وغضوا أبصاركم واعلموا أن نظر الله إليكم أقرب من نظركم إلى هذه الصور. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. احذر هذا. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما ينظر حين ينظر وهو مؤمن. إذن الزوج الذي يموت عن زوجات ودخلوا الجنة جميعا فهن زوجاته، وفوق ذلك من الحور العين بل ومن نساء الدنيا. وقد جاء عند مسلم حديث أيضا، هذه من باب الفوائد والاستطراد، أنه ليس في الجنة عزب أو عزب، بل في كل من في الجنة متزوج. لو ماتت المرأة بلا زوج تزوجت من أهل الجنة، ولو مات الرجل بلا زوجة فكما ذكرنا. فما في الجنة أحد من العزاب. طيب والعكس، ماذا لو أن المرأة تعدد أزواجها، مات زوجها فتزوجت غيره، السائلة سارت ماتت الزوجة فتزوج الزوج غيرها، لكن اعكس، ماذا لو مات الزوج فتزوجت المرأة زوجا غير زوجها؟ فلمن تكون المرأة في الجنة، للأول أو للثاني؟ أقوال لأهل العلم، منهم من قال هي للثاني، ومنهم من قال تخير، ومنهم من قال هي لأحسنهم خلقا، أحسن الأزواج خلقا. من طرائف الصحابة في ذلك وحياتهم، روى البيهقي في سننه أن حذيفة رضي الله عنه قال لزوجته: إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة، أو أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة، فإن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعد. بل صح أن معاوية رضي الله عنه خطب أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء، فخطبها فأبت أن تتزوجه، وقالت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا. الله أكبر. سمعت. تخيل تذهب إلى زوجة تخطب وتجد الآثار أمامك وتجد العلم أمامك. لما خطب معاوية قالت لمعاوية رضي الله عنه، وفي هذا تطيب لخاطره أيضا، قالت له: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا. وفي رواية: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. وهذه مخرجة في السلسلة الصحيحة. فعلى كل حال الأمر في ذلك على ما سمعت، والأقرب أنها تكون لآخر زوج، الأقرب من الأقوال أنها تكون لآخر زوج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم، من الأخ أحمد، يقول: التبس علي كون الكلام في الأشخاص من باب النصيحة وليس من باب الغيبة، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. ما الذي التبس عليه؟ كيف التبس عليه أن الكلام في أشخاص من باب النصيحة وليس من باب الغيبة؟ الغيبة أو أن تذكر أخاك بما يكره من غير مصلحة شرعية، هذا حد الغيبة وهذا محرم. أما النصيحة فللمصلحة الشرعية، كأن تحذر من مبتدع، أو أن تنصح في زواج فتقول للمرأة لا تتزوجي هذا فعنده كذا وكذا، أو تقول للرجل لا تتزوج تلك فعندها كذا وكذا. فإذا كانت لمصلحة شرعية فهي من باب النصيحة، وإن كانت لغير ذلك فهي من باب الغيبة المحرمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط، من الأخ هاني، يقول: ما حكم تأجير أماكن للبنوك لفتح فروع لها؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأنها مؤسسات ربوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم، من الأخ خالد، يقول: قال لي أحد المتصوفة بأنه عندما يدعو الله عز وجل يستحضر صورة شيخه في ذهنه، لأنه في زعمه أقرب إلى الله تعالى منه، فهل يعد ذلك من الشرك الأكبر؟
الحمد لله رب العالمين، على حسب صفة الاستحضار، إن استحضره على أنه الذي علمه وكذا فلا بأس، أما إذا استحضره على أنه وسيلة وواسطة بينه وبين الله فهذا شرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة، من أخ رمز نسيب عين ميم، يقول: إذا زنت المرأة عياذا بالله أثناء عدتها، فهل تفسد العدة أم الحيضة أم لا تتأثر العدة بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا تفسد العدة، بل هي التي أفسدت أخلاقها ودينها وفراش زوجها فتتقي ربها، لكن العدة كما هي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس، من الأخ إبراهيم، يقول: هل يصح إطلاق لفظ شيخ الإسلام في الحديث على الحافظين ابن حجر والنووي؟
الحمد لله رب العالمين، أما المستعمل الذي استعمله العلماء ففي الحافظ ابن حجر، ولكن لا يكون هذا عند الإطلاق، فشيخ الإسلام عند الإطلاق هو ابن تيمية رحمه الله. أما ابن حجر فيقال قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، أو يكون هذا الإطلاق اصطلاحا خاصا ببعض العلماء مثل ما يذكر السيوطي، فإذا قال شيخ الإسلام فالمراد به الحافظ ابن حجر رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ خالد يقول: من أفطر يوما عمدا في رمضان فهل يقضي يوما مكانه، وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، من أفطر يوما عمدا من رمضان ترتب على ذلك أمور: أولا يأثم، ثانيا يقضي، لأن هذا واجب عليه ودين في عنقه فلابد من قضائه، ثالثا يستغفر الله سبحانه وتعالى، رابعا لا كفارة عليه على قول الجماهير، وإن كان بعض أهل العلم يرى فيه الكفارة المغلظة، لكن الصحيح أنه ليس عليه كفارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف يقول: إذا أطال مأموم في السجدة الأولى حتى رفع الإمام رأسه ثم سجد الإمام الثانية ثم أخبرت ذلك المأموم بأن لا يتخلف عن الإمام لأنه ترك الجلسة بين السجدتين وهو ركن، فهل يطالب هذا المأموم بالإتيان بركعات بدلا من الركعة التي بطلت، أم يعذر بجهله؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي للمأموم أن يتأخر عن إمامه، بل إنه يتابعه، والمأموم له مع إمامه أحوال، منها المشروع ومنها الممنوع. أما الممنوع فالمسابقة والمساواة والتأخر، أما المشروع فالمتابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الحديث. فالمشروع هو المتابعة، وهذا الذي يتأخر في السجود حتى يرفع الإمام ثم يعود فيسجد، هذا أساء إساءة بالغة وفعل محرما. لكن ماذا عليه؟ هل يأتي بركعة أم لا؟ أهل العلم يقولون بأنه إن تأخر عنه فإنه يتابع بعد ذلك، إذا فاته ركن فتابعه في هذا الركن بعد ذلك، يعني يعود فيسجد مع الإمام، هو يرفع ثم يجلس ثم يعود فيسجد، فهذا لا حرج فيه. أما إذا تجاوز ركنا إلى ركنين فعند أحمد رحمه الله تعالى أنه يأتي بركعة، ليس في ركن واحد، إذا كان هذا في ركنين فعند أحمد رحمه الله تعالى أنه يأتي بركعة، وعند الجماهير أنه يتابع ولو فات منه الركنان ما لم يصل إلى محل هذا الموضع من الركعة الثانية، إلى محل هذا من الركعة الثانية. ونقول الأحوط أنه إذا ترك الركنين أتى بركعة، أما إذا ترك ركنا واحدا وتابعه فلا بأس ولا حرج في ذلك، لكنه أساء على كل حال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف يقول: ما حكم تملك الزوجة لشقة الزوج إذا حصل الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا من مهرها وقد شرط على نفسه ذلك إذا طلقها فهو من جملة المهر، أما إذا لم يكن من جملة المهر فليس المرأة أن تتملك من مال الزوج إلا ما نكحها عليه، لكن الذي أعلمه أنه قد يكون قد ترك أولادا فيحكم للمرأة بأولادها بالشقة، فتكون الشقة لها مدة قيامها على أولادها بالتربية. أما التملك فلا يجوز أن تتملك المرأة شيئا من مال زوجها إلا ما نكحها عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف يسأل سؤالا طويلا حاصله: أردت الزواج من زميلة لي في الجامعة تعلقت بها وأعلم أن ذلك لا يجوز، ولكن عندما طلبت من والدي التقدم لخطبتها شرط علي تجهيز شقة ووظيفة للزواج أولا، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. إن أردت نصيحتي يا ولدي اترك هذا الأمر، فإنك قد أخطأت حينما نظرت حينما عاملت حينما تعلقت، وليس عندك استعداد لا من مال ولا من شقة ولا من وظيفة ولا غير ذلك، ولا أبوك موافق، فاترك هذا بارك الله فيك، وإن تركت هذا وسألت الله عز وجل أن يبعد عنك الانشغال بهذه الفتاة فهذا خير، ولا تعطل فتاة معك وظروفك لا تسمح فاترك هذا فورا بارك الله فيك. لو أبوك سمح الحمد لله، لكن إذا ما سمح فاترك هذا فورا ولا تتعلق بهذه الفتاة واستغفر ربك سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من العراق من أخ سوري يقيم في العراق، الأخ محمد يقول: هل يصح عقد النكاح إذا كان العريس غير موجود وإنما وكل عمه في تزويجه وتم العقد في دمشق والعريس في العراق؟
الحمد لله رب العالمين، بالوكالة نعم يا أخي يصح هذا، ولو كان في أمريكا أو في الصين يصح هذا، طالما أنه يوكل عن نفسه أحدا وقام بالعقد بموجب هذه الوكالة فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: هل يجوز للمرء أن يقول في أثناء دعائه يا الله يا ذا الطول والإنعام؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، فهو سبحانه وتعالى ذو الطول والإنعام، فإذا قال كذلك فلا بأس ولا حرج، فهو من جملة الثناء على الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول: إذا أنفقت المرأة شيئا من مهرها أو كله برضاها على زوجها أو بيتها أو أي شيء دون طلب الزوج ذلك منها أو دون اشتراط منها عليه أن يرجع هذا المال، فهل لها أن تطالبه بهذا المال عند الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، ليس لها ذلك، طالما أنها تبرعت من نفسها فهي مأجورة على ذلك، فإذا وقع طلاق أخذت حقها ومستحقها من المهر المكتوب لها، وأما هذا فأجرها فيه على الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف يقول: مشكلة تواجهني مرة بعد مرة حال إمامتي للمصلين في المسجد وتثير بلبلة بينهم، وهي أنني لا أمد تكبيرة الجلوس للتشهد ولا أميزها عن باقي التكبيرات لعلم أن ذلك خلاف السنة، فما توجيهكم لي في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، أصبت، فإن من الأخطاء الشائعة عند بعض الأئمة أنه يطيل التكبيرة ويمد التكبيرة التي قبل التشهد، سواء كان ذلك في الركعة الثانية أو الرابعة، للفت انتباه الناس إلى أننا سنتشهد، وهذا غلط، أولا لمخالفته للسنة حيث لم يرد ذلك، والأمر الثاني تشجيع للناس على الغفلة، ولهذا إذا ترك هذا المد فقد يقوم الناس، وهذا لا شك أنه من غفلة الناس، حتى إن بعض الناس يحكي، وهذا سمعته من شيخ الغديان رحمه الله ولعله يحكيها عن غيره لأنها قصة مشهورة، فبعض الناس من التجار إنما كان يمشي مع تجارته في صلاته، حتى إن الإمام سلم من صلاته قبل الفراغ من صلاته بركعة، فإذا به يقول للإمام: أنت نسيت ركعة. قال: لما؟ قال: لأنني لم أتم الصفقة. يعني أنت سلمت قبل إتمام، وعادته أنه يدخل في الصفقة من أول الصلاة إلى آخرها. فالشاهد من هذا أن الناس على حسب ما يعودهم الإمام، ولا ينبغي أن يكون الإنسان غافلا إلى هذا الحد، فهذا التكبير على هذه الصفة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلوي من الأخ هشام يقول: هل صفة الذراع ثابتة لله عز وجل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة، وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث فعلا وارد، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم يرى نكارة لفظة بذراع الجبار، فبعضهم يرى النكارة، ولكن في العموم الحديث صحيح، وقد صححه أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. لكن هل يؤخذ منه إثبات صفة الذراع لله عز وجل؟ الوارد في الحديث ذراع الجبار، الجبار، وهذه اللفظة ليست صريحة في إثبات الصفة لكنها تحتملها، فمحتمل أنها ذراع الجبار الرب سبحانه وتعالى، ومحتمل أنها ذراع الجبار، جبار من الجبابرة. لهذا فأهل العلم اختلفوا في إثبات هذه الصفة على قولين. القول الأول قول يقول بأن هذا النص ليس من نصوص الصفات، وهذه الواردة هنا بذراع الجبار المراد بها جبار من الجبابرة وليست وصفا لله سبحانه وتعالى. وممن ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله، فقال الجبار ملك ظاهر يقال له الجبار، ونقل نحو من هذا التأويل عن الحاكم وابن خزيمة وجماعة من أهل العلم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ليس ذا من أحاديث الصفات في شيء، هذا ليس من أحاديث الصفات، هذا القول الأول. ونصر هذا من المعاصرين أيضا الشيخ العباد حفظه الله. القول الثاني أثبت هذا الوارد في الحديث على أنه صفة للجبار سبحانه وتعالى، وقال بصفة الذراع وأن هذا لا إشكال فيه. ونقل هذا عن أبي يعلى الفراء في كتاب إبطال التأويلات فقال اعلم أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه. وكذلك ابن منده رحمه الله تعالى قد استشهد بهذا الحديث في الرد على الجهمية، وهذا ظاهر صنيع أيضا ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في السنة، فقد بوب بهذا الحديث. فالشاهد من هذا كله أن الحديث يحتمل أن يكون صفة، ولا إشكال أصلا إثبات الذراع، ما الفرق بين الذراع وبين الأصابع إذا ثبت لله عز وجل؟ فالأمر عندنا أمر مقبول جدا، ونقول في سائر ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن على كل هما قولان لاحتمال أن يكون السياق يراد منه صفة أو يراد منه صفة ملك، فالله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول ورد في بعض الأحاديث لفظ الله مفردا، فهل يجوز الاستدلال بذلك على جواز ذكر الله تعالى بالاسم المفرد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشرع هذا ولا يجوز أن نذكر الله عز وجل بلفظ مفرد، فنقول الله الله الله، هذا لم يرد في نص من النصوص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من قال الله كذا مرة فله كذا، لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الوارد سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من هذه الأذكار. أما ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد فهذا صنيع الصوفية، بل إنهم جعلوا مراتب لهذا الذكر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال شيخ الإسلام فأما الاسم المفرد مظهرا مثل الله الله، أو مضمرا مثل هو هو، فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين، وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه، مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول واعجبوا مما قال، يقول الله الله، فقيل له لما لا تقول لا إله إلا الله، على ما تقول الله الله؟ فانظروا إلى هذا الجواب العجب، قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، أقول لا إله فأموت، أخاف من هذا، فلهذا أقول الله الله حتى إذا مت فالله. ولا شك أن هذا مخالف، لأنك أيضا إن قلت الله الله فلم تثني علي ولم تسبح ولم تحمد ولم تستعن ولم تفعل شيئا، فما هو الفضل أن تقول الله الله؟ المشركون اتخذوا آلهة فلهم معبودات ولهم آلهة عبدوها من دون الله، فإذا قيل ما الفرق بين الله وبين إلههم. فإذا قال الله علم على المعبود بحق فقط، وأما هذه فليست كذلك، نقول لكنك لم تذكر. فالله الله ليس ذكرا، إنما الذكر يحصل بالثناء، بالتسبيح، بالحمد، بالاستعانة، بالحوقلة وغير ذلك من هذه الأشياء. لكن هؤلاء لهم شبهات يريدونها في هذه المسألة، فيقولون مثلا الله عز وجل يقول قل الله. وللجواب عن هذا نقول هذا في معرض الجواب عن سؤال قل الله. قال الطبري رحمه الله هذا أمر من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب استفهام هؤلاء المشركين عما أمره باستفهامهم عنه بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس بقيل الله، يعني الله، الله هو الذي أنزل. أيضا يستدلون على ذلك بما جاء في الحديث وأنه سيكون في آخر الزمان فيقول الرجل الله الله. وللجواب عن ذلك أيضا نقول هذا مفسر بلا إله إلا الله، وقد جاء في بعض الروايات أنهم يقولون لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قال القاضي وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله. وقال المنووي في فيض القدير وليس المراد أن يتلفظ بهذه الكلمة بل إنه لا يذكر الله ذكرا حقيقيا. أيضا يستدلون على ذلك بقول الله عز وجل واذكر اسم ربك، اسم ربك هو الله، فقالوا فيه ذكر الله بهذا اللفظ المفرد. وأيضا يرد عليهم بأن المراد بهذا عموم الذكر وليس اللفظ المفرد. وقول الله عز وجل واذكر اسم ربك نظير قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهل أنت عند التسمية على عند الذبيحة تقول الله أو تقول بسم الله؟ تقول بسم الله. إذا المراد بذكر الله هو بسم الله أو لا إله إلا الله. ويستدلون على ذلك أيضا بقول بلال لما كان يعذب فيقول أحد أحد، فقالوا ذكر الله باسم المفرد. لا، بلال رضي الله عنه لا يذكر الله هنا ذكرا مطلقا بلفظ المفرد وإنما يرد عليهم، فهم يأمرونه بالشرك ويقول أحد أحد، أي الله أحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. فهو يقرر هذا المعنى. أسهبت في هذا الجواب وأتيت على كل الشبهات حتى نستأصل شأفة هذه الشبهة التي يرددها هؤلاء دائما بجواز ذكر اسم المفرد، وقد علمنا أن هذا إنما يقولوها هؤلاء الصوفية. بل يعجب أيضا مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقسيمهم لهذا الذكر. فعند هؤلاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة وذكر الكلمة التامة للعامة، يعني الخاصة يقولون الله ولكن العامة يقولون لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله للعامة والله للخاص. بل قال بعضهم، يقول شيخ الإسلام وربما قال بعضهم لا إله إلا الله للمؤمنين والله للعارفين وهو للمحققين. هذه فائدة من العيار الثقيل. ربما يقولون بعضهم يقول لا إله إلا الله للمؤمنين والله للعارفين وهو للمحققين. ونقول في الختام كل هذا للملبسين والمدلسين والغشاشين الذين أبعدوا الأمة عن سنة سيد المرسلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي فؤاد يقول هل يصح القول بأن أهل مكة ليس لهم عمرة وأن عمرتهم هي الطواف وليس لهم إحرام، وما ميقات أهل مكة؟
الحمد لله رب العالمين، بل أهل مكة لهم عمرة كسائر المسلمين ولكنهم يحرمون من الحل، أي يخرجون إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الحديبية أو غير ذلك ويحرمون من هناك ويطوفون ويسعون ويسعون يحلقون أو يقصرون فلهم عمرة. أما غيرهم من أهل الآفاق فإن لهم مواقيت مكانية لا يجوز مجاوزتها إلا بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ وائل، يقول: ما حكم الدورات الرمضانية لكرة القدم علما بأنه ليس فيها رهان ولا جوائز مالية، وتكون بعد صلاة العشاء والتراويح من باب الترويح عن الشباب، وفي نهاية الدورة يكون هناك توزيع مجموعة من الملابس وكأس لا يتعدى 500 جنيه؟
الحمد لله رب العالمين. هذه من الأمور التي انصرف بها الشباب في شهر رمضان عن طاعة الله. رمضان شهر الطاعات، رمضان شهر القربات، رمضان يتنافس فيه الناس إلى الخيرات، رمضان حلبة سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ومع ذلك يأبى الشباب إلا أن يضعوا دورات خاصة يسمونها بالدورات الرمضانية، وكفى بها قبحا أن تسمى بالدورات الرمضانية. ورمضان إنما هو عبادة، إنما هو إطعام طعام. لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة وقدوة، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن ازداد عبادة في النفقة. كذلك أيضا كان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان لا في غيره. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إطعام الطعام وإلى السباق في خيرات والمنافسة فيه. ما من ليلة في رمضان إلا ولله عتقاء من النار، فبدلا من أن ننشغل عن هذا باللهو واللعب، وأنتم تعلمون ماذا يجري في دورات رمضان. الأخ وائل لم يذكر في ذلك قمارا، نعم، لكن هل في هذه الدورات الاستقامة أم فيها السب وفيها الشتم وفيها التعصب وفيها إظهار العورات من الأفخاذ وغير ذلك، وفيها ما فيها من اللهو غير المباح وغير البريء؟ فلنترك هذا كله ولنستعد لرمضان بما ينبغي أن يكون. وأقول لهؤلاء: بدلا من دورات رمضانية في الكرة اجعلوها دورات علمية في حفظ كتاب الله وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
ذكر الأخ شيخنا في السؤال بأنهم في نهاية الدورة يوزعون مجموعة من الملابس وكأسا، فهل هذا يدخل في حد القمار؟
لا، لأن هذا الأخ السائل يقصد أنهم لا يدفعون فيه شيئا وإنما يؤتى لهم من أحد. أما الكأس فما الكأس إلا رمز لا قيمة له، وبذل المال فيه عبث. لا، بذل المال في الكؤوس عبث لأنه لا قيمة له إلا الفخر فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: كنت أصلي بجوار شخص ونسي وقام، وكان يجب عليه أن يجلس للتشهد فأمسكت به حتى يجلس، فهل هذا جائز أم يلزمني إعادة الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج، فعلك هذا لا بأس ولا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل الحجامة في نهار رمضان تفطر الصائم؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. الجماهير ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث أنس وأن ذلك إنما كان ممنوعا من أجل الضعف وغير ذلك. وذهب جماعة من أهل العلم منهم أحمد رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن الحجامة تفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، ولهذا لا نرى الحجامة في نهار رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول: هل انشغال لسان بالتحميد والتكبير والتهليل أعظم أم اشتغاله بالقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، اشتغل بهذا وذاك يا أخي ولا تعارض. هل تقول تقرأ القرآن وتترك التسبيح، أو تسبح وتترك القرآن؟ اجعل لنفسك وردا في القرآن، واجعل لنفسك وردا في التسبيح، واجمع بينهما. وإلا من حيثهما فالقرآن لا يعدل بشيء، فالقرآن أفضل الذكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين، يقول: ما حكم صلاة الإمام الذي نسي التشهد الأوسط واستتم قائما ثم سبح له الناس فجلس؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي استتم قائما وذكر فرجع قد اختلف أهل العلم في صحة صلاته، فالكثير على أن صلاته باطلة، وبعضهم قال بل إذا رجع قبل أن يقرأ فالصلاة صحيحة، والصواب أنه متى رجع فالصلاة باطلة، ولا يجوز تذكير الإمام وتسبيحه إذا قام، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي لما قام من التشهد الأوسط قام الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن من فعل ذلك جهلا وعاد إن كان إماما إلى الجلوس جهلا فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين، يقول هل يصح قول البعض بأن الفرق التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم هم اليهود والنصارى والشيعة وأشباههم، وأما الفرقة الناجية فهم عموم المسلمين بما فيهم هذه الجماعات؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام لا يقوله إلا جاهل. الفرق هي التي أحدثت الفرقة في الدين، سواء كانت الصوفية والروافض أو الجبرية أو القدرية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية أو المتردية أو هذه، وكذلك الجماعات التي هي طوائف الإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة والحزب البرهامي السكندري حزب النور، كل هذه فرق وجماعات قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فكل من تفرق في الدين وفارق السبيل ومزق جماعة المسلمين وخرج عن جماعة المسلمين وإمامهم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة فيها إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فكل من فارق هذا فهو منحرف ضال. قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد يسأل سؤالا حاصله، هل يصح إطلاق لفظ الأشاعرة على الحافظين ابن حجر والنووي رحمهم الله؟
الحمد لله رب العالمين، هما قد وافقا الأشاعرة في بعض الأمور كما ذكر في أسماء وصفات، وليس من الأشاعرة منهجا وتأصيلا وتقعيدا، فما قدم عقلا على نقل، وإنما ملأ كتبهما دلالة على السنة وتقديم الآثار، فما كان كالأشاعرة يرون العقل مقدما على النقل، وما كان كالأشاعرة يرون تحريف النصوص عن ظواهرها لتوافق عقلا، وإنما نصروا السنة ودعوا إليها، ولكنهم أخطأوا في مسائل خفي الحق فيها عليهما، فلا يقال هما من الأشاعرة، وإنما وافق الأشاعرة في كذا. ومن قال من أهل العلم بأن هؤلاء أشاعرة فمرادهم الإنكار على ما كانوا منه وليس أنه حقيقة من الأشاعرة، ولو قصد ذلك فليس قوله بصواب. ففرق بين أن يقال الرجل من الأشاعرة وبين أن يقال وافق الأشاعرة، فإذا كان إذا قيل من الأشاعرة معنى أنه على أصولهم ويدعو إلى ما يدعون إليه، أما وافق يعني أنه على السنة لكنه له القول الذي قاله الأشاعرة فوافقهم في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ جودة يقول هل يجوز التعامل مع بنك فيصل والانتفاع بفوائده لأنه من البنوك الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، ابتعد عن البنوك كلها، فلها القاعدة التي لا تخرج عن الربا، لكن بعضها أخف من بعض، وأقول أترك كل هذا واسترح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة يقول هل الأفضل صلاة التراويح مع الجماعة في رمضان مع الناس في المساجد مع عدم مراعاة الكثيرين لطول الصلاة، أم صلاتها في البيت بخشوع؟
الحمد لله رب العالمين، صل مع الناس في المسجد واحضر جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك إن أردت أن تصلي في بيتك فصلي في بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به أصحاب وصلى به بعض الليالي ثم ترك ذلك خوف أن تفرض على الأمة، فقط هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبقى على الاجتماع بالمسلمين وأن يجمعهم خلفه طيلة الليالي، وفي هذا إشارة إلى أن السنة أن نصلي في المساجد. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على الإمام استحسن ذلك وقال نعمة البدعة هذه وهذا عمل المسلمين. وإن كان بعض العلم يرى أن صلاة في البيت أفضل، لكن الأفضل هو ما وردت به السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه والله أعلم. حتى ولو كانت الصلاة قصيرة فإن دولتنا وفقها الله قد أخرجت قرارا بأن صلاة التراويح لمدة نصف ساعة، فبعض الناس قد يقول أصلي مع أولادي في بيتي الساعة والساعتين ويكون هذا أفضل. أقول لك الأفضل أن تأتي هذه الصلاة وتصليها مع المسلمين ولو ربع ساعة، لو قل ربع ساعة ما هو بنصف ساعة، ثم تعود إن شئت أن تصلي في بيتك صلي لا إشكال، أو إن نمت وقمت في آخر الليل وأردت أن تصلي فصلي فلا إشكال في ذلك. المهم أنك إن أخرت الوتر إلى آخر الليل إذا كان الإمام يؤخر، وإلا فأوتر مع إمامك إن أوتر، ثم بعد ذلك لا بأس بالصلاة بعد الوتر إن قمت من الليل، لكن لا تعد الوتر مرة ثانية، فإن النبي قد نهى عن وترين في ليلة. ولا تترك جماعة المسلمين، ففي صلاة الجماعة وحضور الجماعة مع المسلمين من المنافع العظيمة والعظيمة جدا التي قد يكون فيها من الأجور والخير ما لا تحصله في بيتك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول ما حد الاعتداء في الدعاء وما الآداب التي ينبغي للداعي أن يلتزمها؟
الحمد لله رب العالمين، حد الاعتداء في الدعاء أن تتجاوز الحد الشرعي، فإن دعوت بما نهاك الشرع عنه كأن تدعو بإثم أو قطعة رحم، كأن تدعو بما يخالف الشريعة، تقول اللهم ارزقني النبوة، اللهم ارزقني الرسالة، هذا محرم لأنه لا يكون نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اللهم اجعلني أفضل من العشرة المبشرين بالجنة، فإن هذا لن يكون أن تكون أفضل من العشرة المبشرين أو غير ذلك، فإن هذا لا يكون، فهذا يكون من التعدي في الدعاء. ولا بد أن يكون دعاؤك موافقا للسنة، ثم تتبع السنة في الزمان والصفة، بمعنى هناك أزمنة فاضلة اغتنمها كثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وغير ذلك، وإن كان الدعاء في كل وقت طيب مبارك، لكن اغتنم الأوقات الفاضلة. وأيضا على الصفة الفاضلة ارفع يديك وألح في الدعاء، كما جاء عند مسلم يخرج الرجل مسافرا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فلا بأس أخي بارك الله فيك أن تكرر وأن تلح، فإن هذا من أداب الدعاء. وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل لا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول إمام في محافظة ما لا يحضر إلا خطبة الجمعة في مسجده وبعض الصلوات لكونه من محافظة أخرى، فما حكم راتبه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الإمام لا يجوز، وعليه أن يسكن في مسجده، اللهم إلا سمح إذا سمح له القانون بذلك لبعده، فإذا سمح له القانون والمسؤولون على ذلك مما خولوا فيه فلا بأس ولا حرج، وإلا فليسكن في المسجد ولينزل في نهاية الأسبوع، فإنهم يعطونهم أجازة من بعد صلاة الجمعة إلى يوم إلى عصر الأحد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ جودة، يقول كيف يكفر المرء عن ذنبي الغيبة والنميمة؟
الحمد لله رب العالمين، يصلح ما أفسد. في النميمة فقد نقل الكلام على وجه الإفساد، ألا فليصلح هذا، والغيبة ذكر أخاه بما يكره، ألا فليذكره بالخير، وإن استطاع أن يستحله استحله، أما إذا خشي من ذلك ضررا ذكره بالخير والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من بانو بن الأخ حلمي يقول: هل هناك مجاز في القرآن الكريم؟ وكيف نخرج قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك مجاز كما يقوله البلاغيون لا في القرآن ولا في السنة، بل هذا من الطاغوت الذي أحدثه أهل البدع لرد دلالات النصوص الشرعية على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، فخرجوا عن ظواهرها إلى التحريف مدعين أن هذا من المجاز. فالعرب لا تعرف المجاز، بل كل ما تتكلم به فهو على حقائقها، فهذا كلام باطل. والقول بأن اللغة العربية فيها مجاز دون القرآن والسنة قول مردود أيضا، لأننا لو قلنا ذلك لاعتقدنا أن في القرآن المجاز، حيث إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة أسئلة الإخوة الذين قاموا بإرسالها عبر الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.